الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الحديث فيها بيان أن الصلاة إذا أقيمت فلا يجوز لأحد أن يدخل في نفل، لأن في ذلك تشاغل بالنفل عن الفرض، تشاغل بالنفل عن الفرض. فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نافلة، لأنه كما قلت فيه انشغال بالنفل عن الفرض. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل وهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض وهو مغرور. وإذا كان أقيمت الصلاة وهو في النافلة فعليه أن يقطعها ويدخل مع الإمام في الفريضة، إلا إذا كان في آخرها وأتمها ولحق بالإمام ودخل معه في أول الصلاة فإن ذلك لا بأس به. لكن إذا كان الاستمرار يفوت عليه شيئا من الصلاة وأنه لا يدخل معه إلا بعدما يمضي شيئا من الركعة فإن عليه أن يقطعها، لأن الاشتغال بالفرض مع إقامة الصلاة هو المتعين. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يأتي به بعض الفقهاء مستدلين به على هذه المسألة، وفيها تطابق الدليل مع المستدل عليه، تطابق الدليل مع المستدل عليه. فيقولون في كتب الفقه: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. فيكون الدليل والمستدل عليه متطابقين. نعم.
قال: حدثني أحمد بن حنبل.
نعم.
عن محمد بن جعفر.
نعم.
عن شعبة.
نعم.
عن ورقاء.
ورقاء بن عمر اليشكري.
عن عمرو بن دينار.
نعم.
عن عطاء بن يسار.
نعم.
عن أبي.
نعم.
عن عطاء بن يسار.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال: حدثنا شبابه قال: حدثني ورقاء بهذا الإسناد.
نعم.
قال: وحدثنيه محمد بن حاتم.
نعم.
وابن رافع
هو محمد بن رافع.
عن شبابه
بن سوار.
عن ورقاء.
نعم.
قال: وحدثني يحيى بن حبيب بن الحارثي قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم. وهذا مثل الذي قبله.
قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي.
نعم.
عن روح.
روح بن عبادة.
عن زكريا بن إسحاق.
نعم.
عن عمرو بن دينار.
نعم.
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.
نعم.
قال: وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله.
نعم.
قال: وحدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى ومثل الذي قبله، وفيه أن في هذا الطريق أن حماد بن زيد قال: لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه، يعني أنه في موضع رفعه وفي موضع لم يرفعه، مع أن مع في الأول حماد بن زيد عن عمرو.
نعم
نعم، يعني
حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو.
نعم
إسناد النازل.
نعم، هذا في إسناد آخر، لكن يعني هذا الطريق الثاني الذي في حماد بن زيد عن عمرو قال إنه لم يرفعه، يعني أنه موقوف، لكن أكثر الرواة على أنه يعني على رفعه، فلا يؤثر يعني وجود يعني كونه من هذا الطريق غير مرفوع. نعم.
قال: وحدثنا حسن الحلواني.
نعم.
عن يزيد بن هارون.
نعم.
عن حماد بن زيد.
نعم.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني.
عن عمرو بن دينار.
نعم.
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الملك بن عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي: عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين: مسلم. وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما أقيمت الصلاة مرة برجل يصلي، فتكلم معه بكلام لم يسمعوه ولكنه سمعه، فلما فرغ قالوا له أحاطوا به وقالوا: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا، يعني معناه أنه يصلي ثنتين بعد ما دخل الإمام في الصلاة ثم يصلي معه، فيكون في هذه المدة التي بدأ الإمام في الصلاة صلى يعني أحد أو صلى رجل مثلا ركعتين يعني له النافلة والإمام يصلي، ثم أدركه وصلى معه، فقال: يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا، لأن هذه الأربع كلها جاءت بعد الإقامة، لأن هذه الأربع كلها جاءت بعد الإقامة، وهذا فيه إنكار عليه بأن أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يستشاغل الإنسان بنافلة، وإنما عليه أن يدخل في الفريضة.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد.
نعم.
عن أبيه
سعد بن إبراهيم.
عن حفص بن عاصم.
نعم.
عن عبد الله بن مالك بن بحينة
رضي الله عنه. نعم.
قال القعنبي:
عبد الله بن مالك، مالك أبو عبد الله، وبحينة أمه، ولهذا فإن ابن في مع بحينة وصف لعبد الله، فتكون مرفوعة أو تكون تعرب إعراب يعني عبد الله، بخلاف يعني مالك فإنه يكون يعني يكون مضاف ويكون يعني ابن بين متناسلين يعني ممن ينسب إليه، فتكون بدون ألف، وأما مع ابن مع بحينة فإنها تكتب بالألف لأنه عبد الله بن مالك ابن بحينة. وقال مسلم في بعض الروايات أنه قال عن عبد الله بن مالك عن أبيه، قال: وقوله عن أبيه هذا خطأ، وهو لا شك أنه خطأ، لأن أباه مالك يعني ما ذكر في الصحابة، ويعني فإذا ذكروا عن أبيه جاءت على سبيل الخطأ، من بعض الرواة اللي هو عن قتيبة
وقع نبي عن أبيه
اللي قع نبي اللي قال عن أبيه
نعم قال النبي عبد الله بن مالك بن عهينة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم قالوا عن أبيه هذا في هذا الحديث خطأ.
نعم.
إن رواه مرتين إذن.
نعم.
إذن قع نبي مرتين رواه مرتين.
إيه مرة بدون أبيه ومرة بدون نعم. يعني الذي فيها ذكر أبيه خطأ. يعني مالك أبوه مالك ومالك بن كشب وهو ليس موجود في الإصابة. يعني وليس له يعني فإذا ذكره يعني هذا جاء عن طريق الخطأ لكونه عن أبيه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟
نعم. ثم ذكر يعني هذا مثل الذي قبله قال له أتصلي الصبح أربعة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟
ثم ذكر هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟
دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداء.
يعني دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني صلاة الغداة. يعني هذا يفهم منهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة وأنه دخل هذا الرجل وصلى في ناحية من ناحية المسجد ثم جاء ودخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فرغ قال يا فلان بأي صلاتين اعتددت؟ يعني هل اعتددت بالصلاة التي صليتها وحدك أو اعتدت بالصلاة التي صليتها معنا؟ يعني معنى ذلك أنه بعد دخول الإمام في الصلاة لا يجوز لأحد أن يصلي، لا يجوز أن أحد يصلي النافلة، لأنه من حين دخول الإمام إلى الفراغ يجب أن يكون الناس معه وأن يكون الناس معه، لا ينعزل أحد منه يصلي نافلة فهذا الداخل مشتغل بالنفل والرسول صلى الله عليه وسلم مشتغل بالفرض، وإنما عليه أن يدخل معه بالفرض وبعد ذلك يقضي النافلة، وقضاؤها له محلان: محل بعد الفريضة لأنه يجوز صلاتها لأنه جاء ما يدل على ذلك بعد الفراغ من الصلاة، ويجوز أن يجعلها في الضحى، يعني فلا يصليها والإمام يصلي، وإنما يدخل مع الإمام، وإذا فرغ الإمام إن شاء أن يصلي الركعتين يقضيهما بعد الصلاة، وإن شاء أن يقضيهما في الضحى. كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول والذي يعني يفهم من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اطلع عليه، ويحتمل أن يكون اطلع عليه من ورائه مثل ما جاء عنه أنه كان أني أراكم من وراء ظهري، أني أراكم من وراء ظهري، ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع عليه بهذا الذي أعطاه الله تعالى إياه وخصه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما أراد أن يدخل الصلاة رآه، يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون كل ذلك حصل بعد دخوله في الصلاة، ويكون مما يدخل تحت قوله أني أراكم من وراء ظهري. نعم.
قال حدثنا أبو كامل الجحدري
الفضيل بن حسين
عن حماد يعني بن زيد قال حدثني حامد بن عمر البكراوي قال عن عبد الواحد يعني بن زياد.
مر بنا أن هذا يقال البكراوي لأنه من نسل أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي. نعم.
عن عبد الواحد يعني بن زياد عن قال حدثنا ابن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير
عن أبي معاوية
محمد بن خازم
كلهم عن عاصم.
نعم. عاصم هو الأحول.
قال وحدثني زهير بن حرب عن مروان بن معاوية الفزاري.
نعم.
عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس.
نعم.
يقول أكثر من سؤال يسأل عن كيف تقطع النافلة عند إقامة المقيم للفريضة، هل هي بيكون بالسلام أو قطع بلا تسليم؟
بدون سلام، تقطعها بدون سلام.
هل تدخل الفريضة في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، مثلا إذا دخل المسجد وقد أقيم صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فهل له أن يصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الإمام في صلاة العشاء؟
لا يفعل هذا، وإنما يدخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب، وإذا قام الإمام الذي يصلي العشاء للرابعة يجلس حتى يسلم ويسلم معه.
قوله لا صلاة إلا المكتوبة، النفي هنا نفي صحة، بمعنى إذا صلى النفل والإمام يصلي الصلاة المفروضة.
لا، نفي الكمال،
تصح صلاته.
نعم تصح صلاته، الرسول ما أمر بالإعادة.
نسبة بعض الصحابة لأمهاتهم، الله تبارك وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم،
لأنه اشتهر بهذا، لأنه اشتهر بنسبته إلى أمه.
قال رحمه الله تعالى حدثنا
في الصحابة وغير الصحابة مثل ابن علية. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وذلك أنه عند الدخول يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، وهذا مناسب لكل من الحالتين، وذلك أن الإنسان عندما جاء إلى المسجد يرجو رحمة الله ويسأل الله وهو داخل، يسأله الرحمة، وإذا خرج يسأله من فضله، يسأله من فضله وهو أن يهيئ له الخير وأن يكتب له الرزق. ولهذا جاء يعني في القرآن الكريم في صلاة الجمعة إذا نودي صلاة يوم نفس أو إلى ذكره وذر البيع، ثم قال في الآخر فإذا قلت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله، يعني هذا الذي منعتم منه يعني عند الأذان ويعني شرع لكم ورخص لكم فيه بعد الفراغ من الصلاة بأن تطلبوا فضل الله وأن تسعوا لتحصيل فضل الله عز وجل. والحديث ذكر بالشك عن أبي حميد أو أبي سيد، وفي بعضها بالواو وبدون شك، ولا إشكال في ذلك سواء كان عن الاثنين أو عن واحد منهم فإن ذلك كاف.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد،
يعني هذا العطف يا أبي أسيد وأبي أبي حميد وأبي أسيد، والأمر في ذلك سهل سواء كان الجميع أو واحد منهم، الواحد منهم يكفي.
قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلقة بتحية المسجد، والإنسان إذا دخل المسجد والصلاة قائمة فإنه يدخل في الفرض، وهذه تحية المسجد. وكذلك أيضا لو جاء ودخل وركع ركعتي الفجر مثلا فإنها هي تكون تحية المسجد، ولا يحتاج إلى أن يأتي بركعتين تحية المسجد وركعتين للراتبة، وإنما يدخل مع الإمام في الفرض وهي تحية المسجد، ويدخل معه في الراتبة ويدخل في الراتبة يصليها يعني وهي تحية المسجد. وتحية المسجد يعني استحبها يعني جمهور أهل العلم، وإذا كانت في غير وقت الكراهة وهما بعد العصر وما بعد الفجر فالأمر في ذلك واضح، وأما إذا كانت في وقت الكراهة فيعني فتعارض في ذلك أو جاء في ذلك حديثان، حديث يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث أبي قتادة، وحديث يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس حتى تطلع الشمس. ولا ينكر يعني من جاء في وقت النهي لا ينكر على من صلى ولا على من جلس، لأن هذا معه دليل وهذا معه دليل. ومن العلماء من رجح يعني ما يتعلق بالنهي وأنه يجلس، ومنهم من رجح أنه يصلي ركعتين ويقول أن هذه من ذوات الأسباب وتفعل ويأتي بركعتين قبل أن يجلس ولو كان ذلك في وقت النهي. والحاصل أنه لا ينكر على من صلى ولا على من جلس.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم ابن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن ترك ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأنه دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس ومعه جماعة من أصحابه، فجاء وجلس معهم، قال ما منعك أن تصلي قبل أن تجلس؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. فقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة
حسين بن علي الجعفي زائدة بن قدامة
عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة.
نعم. والقتادة هو الحارث بن ربعي أبو قتادة مشهور بكنيته أبو قتادة، وهو الحارث بن ربعي الأنصاري.
قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وكذلك ما بعده عن جابر وكان قد اشترى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وقد وهو في الطريق من غزوة تبوك واشترط ظهره إلى المدينة ولما جاء إلى المدينة وكان جاء عند باب المسجد فلقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يصلي ركعتين وهذا يعني يحتمل أن يكون متعلقا بالباب الذي بعده وهي صلاة المسافر القادم من السفر فإنه يصلي ركعتين لأن الحديث واحد والقصة واحدة ويحتمل أن يكون التبويب الذي حصل من النووي أن محله قبل هذا الحديث يعني محل التبويب لصلاة ركعتين عند القدوم من السفر يكون قبل هذا الحديث لأن هذا الحديث نفسه مع الحديث اللي بعده هو واحد وكله يتعلق بمجيئه وكونه على جمله الذي باعه على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يصلي ركعتين والمصنف والنووي رحمه الله قد يكون يعني ذكره على اعتبار أنه ما في ذكر يعني كونه أرشده إلى أن هذه الصلاة التي صلاة عند القدوم الصلاة عند القدوم لأن الصلاة عند القدوم غير الصلاة يعني عند تحية المسجد لأن الإنسان إذا قدم حتى لو كان خارج يدخل ويصلي وهذه الصلاة هي الصلاة عند القدوم من السفر لو كان لم يدخل فإنه مشروع له أن يدخل فيكون يعني الحديث هذا يعني مثل الحديث الذي بعده إلا أنه ليس فيه ذكر أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدخل وإنما قال له إيش
صلي ركعتين
أول قال
قد كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين
ما أشار إلى أن هذا يعني أنه أول ما قدم ولكن الحديث الذي بعده يوضح وكلها قصة واحدة يعني هي واقعة واحدة وهي أنه جاء وأول ما وصل والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين وهذه مستحبة عند القدوم من السفر.
قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم عن عبيد الله الأشجعي
عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي وعبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي
عن سفيان
الثوري
عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله
نعم
يقول كنت أصلي ركعتي تحية المسجد فتذكرت بأني لم أصلي راتبة إحدى الصلوات فهل يجوز أن أقلب النية من تحية المسجد إلى صلاة سنة الراتبة
يعني سابقة قضى يعني قضى
وتذكرت أني لم أصلي راتبة إحدى الصلوات
يعني كأن هذا قضى يعني الذي يبدو أنه يعني لا يحتاج إلى أن يقضي أنها سنة فات محلها نعم
يقول إذا دخلت المسجد وأنا صائم وأذن أذان المغرب فهل أشرب واقفا أو أجلس وأشرب
الشرب قائم يعني جائز ولكنه الأولى خلافه ولكن الأولى خلافه وإذا كان أن هذا فليصلي ركعتين ثم يجلس ويفطر لكن كونه يعني يشرب قائما يعني هو جائز ولكنه خلاف الأولى وإلا فإنه قد ثبت يعني ما يدل على جوازه لكن لو صلى يعني ركعتين وثم يعني أفطر لا بأس بذلك.
قال رحمه
وإن فعل ذلك وهو قائم كما قلت أنه يعني جاء عن علي وعن غيره ما يدل على جوازه، لكنها الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك عن جلوس لا عن قيام الذي هو الشرب. الأصل إن فعل هذا فلا بأس، وإن فعل هذا فلا بأس.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين.
وهذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره بأن يأتي المسجد ويصلي ركعتين، يعني صلاة القدوم من السفر، يعني سنة القدوم من السفر ليست التي هي تحية المسجد. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه
معاذ بن معاذ العنبري
عن شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت.
وهذا يعني في قصة بيع الجمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه السلام كان يعني يتأخر عن الجيش، وكان جابر تأخر عنهم بسبب ضعف جمله وعيائه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه فأسرع حتى صار يسبق الجيش، وكان يعني يمنعه أو يعني يرده يعني عن ذلك بعدما حصل له هذه القوة بعدما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه اشتراه منه وتكلم معه في شراءه فباعه إياه. ولما وصل إلى المدينة وجاء عند المسجد وقال: الآن وصلت؟ قال: نعم. قال: دع بعيرك وادخل المسجد وصلي ركعتين. دع بعيرك وادخل المسجد وصلي ركعتين، يعني معنى يدخل ليصلي هذه السنة التي هي ركعتي القدوم من السفر، بأن يبدأ شيء يكون في المسجد بأن يصلي فيه ركعتين. ثم إنه وفاه وقال: خذ جملك ودراهمك، يعني أعطاه النقود التي شرى منها الجمل وأعطاه الجمل معها.
قال: وحدثني محمد بن المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي
عن الوهاب بن عبد المجيد
عن عبيد الله
العمري
عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. يقول السائل: هل هذا عام في جميع يعني المدن أم خاص لمن جاء المدينة فيبدأ بمسجد النبوي؟
لا، ليس خاصا بمسجد النبوي، يعني في المساجد كلها، يعني كل إنسان إذا قدم يبدأ بالمسجد في المدينة وغير المدينة.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
ثم ذكر هذا الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم من سفر لدخل المسجد وصلى فيه صلى ركعتين ثم جلس فيه يعني لاستقبال الناس الذين يعني يلتقون به عند قدومه عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أرشد إليه جابر هذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن الضحاك أبي عاصم
وهو الضحاك بن مخلد النبيل أبو عاصم
قال وحدثني محمود بن غيلان عن عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك
يعني أن هذا عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب مالك يروي عن أبيه عبد الله وعن عمه عبيد الله يعني كل من عبد الله وعبيد الله بن كعب مالك يروي عنهم عبد الرحمن بن عبد الله هذا الحديث عن عمه وأبي عن أبيه وعمه.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه.
ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بصلاة الضحى يعني من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث أن عائشة سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يأتي من مغيبه يعني من سفره. المغيب هو السفر. وكان هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل إذا جاء كما مرت الحديث الذي قبل هذا يدخل ويصلي ركعتين. وكان مجيئه ودخوله إنما هو في الغالب في الضحى فيدخل المسجد ويصلي ركعتين. فقالت عائشة إن هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عند يعني من مغيبه. وجاء عنها ما يدل على أنها أفادت بأنه كان يصلي أربعا وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك بصلاة ركعتي الضحى. وجاء يعني من فعله في قصة أم هانة وأنه صلى يعني ثمان ركعات وقيل إنها يعني إنها صلاة الضحى وأن أقلها ركعتين وأن أكثرها ثمان. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن سعيد بن الجريري
سعيد بن إياس
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.
نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه.
نعم. وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا يعني وهي تصليها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعمل بشيء أو يحب العمل بشيء ولكنه لا يحب الاستمرار عليه خشية أن يفرض على الناس. وهذا مثل ما جاء في صلاة التراويح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم يعني في آخر الشهر يعني يومين وأنهم تكاثروا وحتى امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه خشي أن ما منعه إلا خشية أن يفترض. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب وانتهى وقت التشريع والإيجاب فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعاد عمر رضي الله عنه الناس إلى هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولكنها تركها خشية أن يفرض. فهنا هذا الحديث عن عائشة أنها قالت إن شيء أن الرسول يترك الشيء خشية أن يفرض. وجاء عنها أنه كان يصلي أربعا كما سيأتي، ويحمل ذلك على أنه حصل منه ذلك، ولكنه كان يترك يعني خشية أن يفرض كما جاء في هذه الرواية التي أنه يترك الشيء خشية أن يفرض على الناس.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الشهاب عن عروة عن عائشة قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء.
ثم ذكر هذا الحديث أن معاذة سألت عائشة كم كان، وهذا يعني هذا السؤال فيه أن الصلاة يعني موجودة، وأن صلاة الضحى معروفة، وأن الرسول كان يفعلها، وسؤالها عن العدد لا عن الصلاة، فأخبرته بأنه كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء، يعني يصلي أربعا ويزيد ما شاء، فيكون ما جاء من الروايات من كونه عنها أنها فعل وأنه لم يفعل محمول على أنه يعني يفعل ذلك في بعض الأحيان، وأن يترك ذلك في بعض الأحيان خشية أن يفرض أو تفرض صلاة الضحى على الناس.
قال حدثنا شيبان بن فروق عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري
عن يزيد يعني الرشك يزيد بن أبي يزيد الضبعي لقب بالرشك.
لماذا؟
قال المجد الرشك بالكسر الكبير اللحية، ولقب يزيد بن أبي يزيد الضبعي أحسب أهل زمانه، فالظاهر أنه كان كبير اللحية فلقب به. وقيل إن الرشك هو القسام بلغة أهل البصرة،
قسام يقسم بين الناس حقوقهم.
عن معاذة
العدوية
عن عائشة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد ما شاء الله.
يعني هناك قال ويزيد، وهنا يعني
ما شاء الله،
يعني ما شاء الله أن يزيد، يزيد ما شاء الله أن يزيد.
الأولى ويزيد ما شاء،
يعني ما شاء
فقط.
نعم ما شاء
فقط.
نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
هنا ما شاء الله،
وهنا ما شاء الله أن يزيد، يعني ما شاء الله أن يزيد
تقدير.
ها؟
تقديرها.
نعم هذا تقدير.
ما شاء الله أن يزيد. يزيد ما شاء الله،
يعني ما شاء الله أن يزيد.
نعم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية تحدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة. سعيد
بن مسيب
ابن أبي عروبة.
سعيد عن قتادة. ابن أبي عروبة هو كل ما جاء سعيد عن قتادة فالمراد به ابن أبي عروبة.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله.
نعم.
معاذ بن هشام عن أبيه
هشام الدستوائي.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها. فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم هانئ وأن أنها دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كانت كما سيأتي في بعض الروايات وفاطمة تستره، وأنها سلمت عليه ورد عليها السلام وقال مرحبا بأم هانئ، ثم إنه صلى عليه السلام يعني 8 ركعات و يعني أخفها يعني بأن يكون القيام قريب من الركوع أو الركوع والسجود قريب من القيام، يعني أنها يعني متقاربة يعني في التخفيف، ليس فيها تطويل في القراءة بحيث يكون فيه طول زائد عن الركوع والسجود، وإنما هو مقارب له. ومعنى ذلك كما قال أنها أخفها يعني أنها صلاها خفيفة لم يطولها. وهذه قيل إنها صلاة الضحى، وقيل إنها يعني صلاة شكر الله عز وجل على الفتح الذي قد حصل، ولكن لأنها معتبرة على أنها الضحى لأنها في وقت الضحى، وهي جاءت والرسول صلى الله عليه وسلم يصليها، ولهذا قالوا إن صلاة الضحى تكون 8 ركعات لحديث أم هانئ.
قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني.
ما ذكر هذا الحديث الذي فيه أن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عبد الله بن الحارث
بن نوفل قال أنه حرص على من يعني يعلمه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبحة الضحى، وأنه لم يجد إلا أم هانئ أخبرته، وهذا يعني فيه الإشارة أو الإفادة بأن هذه الصلاة هي الضحى، لأنه يبحث عن أو حرص على أن يدله أحد على صلاة الرسول الضحى، فأخبرته أم هانئ بأنه صلى هذه الصلاة التي أخفها وصلها خفيفة، وصار ركوعه قريبا من قيامه قريب من ركوعه وسجوده. نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلامة المرادي عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
يونس بن يزيد العيلي.
عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث.
وهو عبد الله بن عبد الله، ويقال له عبيد الله. يعني هو عبد الله بن عبد الله. يعني وهذا هو الذي ذكر في التقريب وأن مسلم روى له وخرج له عبد الله بن عبد الله.
عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم هانئ.
نعم.
قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني.
إيه نعم، يعني أن شيخ المرادي يعني الزهري بين من هو
عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس في رواية حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس.
إيه نعم، يعني فيه عن يونس، من هو اللي قال عن يونس؟
هو محمد بن مرادي عن عبد الله بن وهب عن يونس.
إيه ما قال أخبرني. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت، فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتعبا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن أبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم هانئ، وهي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة تستره وهو يغتسل، وسلمت عليه ورد عليها السلام وقال مرحبا، وهذا يعني يدل على استعمال هذا اللفظ يعني في الترحيب، ولكنه ما يكون بدل السلام وإنما يؤتى به بعد السلام، يعني بعد أن يسلم ويرد عليه السلام يقول مرحبا، فالترحيب يكون بعد السلام الذي هو بداية الكلام والذي هو مفتتح الكلام بين الناس المتلاقين. وهذا يدل على أن المغتسل يعني الذي يغتسل أن له أن يتكلم وأن يكلم وأنه لا بأس بذلك وأن له أن يرد السلام، وأن هذا ليس مثل حال الذي يقضي الحاجة ويكون يعني يخرج منه يعني من السبيلين، فإنه لا يسلم على من يكون كذلك، ولكن المغتسل الذي يغتسل وكذلك المتوضأ يعني يسلم عليه ويتكلم أيضا، لأن الرسول تكلم وهو يغتسل، فيجوز للمغتسل أن يتكلم مع غيره، وكذلك المتوضأ له أن يتكلم مع غيره وله أن يسلم عليه وله أن يتكلم مع غيره، وإنما الكلام لا يكون مع الذي يقضي الحاجة. ثم ذكرت حاجتها التي جاءت من أجلها وهي أنها أجارت شخصا يعني يقال له ابن هبيرة، وأن عليا قال إنه قاتله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي النضر،
هو
سالم بن أبي أمية. سالم ابن أبي أمية
أبو الناظر.
نعم. عن أبي مرة مولى أم هانئ. عن أم هانئ. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب قد خالف بين طرفيه.
نعم، وهذا في ذكر الصلاة بالثوب الواحد، وأنه صلى الله عليه وسلم خالف بين طرفيه، وهو مختصر من الحديث الطويل هذا المتعلق بمجيئها إليه.
قال حدثنا حجاج بن الشاعري عن معلى بن أسد عن وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه.
جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزع من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
وهذا يتعلق بصلاة الضحى، وفي الأحاديث القولية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بالحث على صلاة الضحى وبيان فضلها، وقال: يصبح على كل سلامة من الناس، يعني كل سلامة يعني في المفصل من الفاصل يعني في جسم الإنسان صدقة. ثم ذكر جملة من أنواع الصدقات القاصرة والمتعدية، فقال: بكل تسبيحة صدقة، يعني التسبيحة يعني فعل قاصر غير متعدي, وهي صدقة منه على نفسه, هي صدقة منه على نفسه, ولكل تهليل صدقة ولكل تكبيرة صدقة, وهذه كلها من الصدقات القاصرة على الإنسان, لأنها من العبادات التي لا تتعدى الإنسان, مثل الصلاة, صلاة الإنسان له وذكره وتسبيحه له. لكن أمر معروف عن المنكر هذا متعدي, لأنه يعني صدقة على نفسه وعلى غيره, لأن معروف أنه عن المنكر صدقة منه على نفسه وعلى غيره. وأما ما قبلها من التسبيح والتهليل والتكبير فإنها صدقة منه على نفسه. ثم إنه قال ويجزي عن ذلك, يعني هذه الصدقات التي على الإنسان يفعلها كل يوم ركعتين من الضحى, وذلك أن الصلاة عندما يصلي ركعتين من الضحى يعني مفاصل الجسد كلها تتحرك, كلها يحصل تحركها, فكون يأتي بهذه الركعتين من الضحى يحصل فيها يعني حصول يعني هذه الصدقات من 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 من, من هذه المفاصل, لأنها كلها تتحرك في العبادة لله عز وجل في هاتين الركعتين, وهو دال على فضيلة ركعتي الضحى. يعني هذا الحديث حديث أبي ذر الذي يعني فيه يصبح على يعني كل سلامة صدقة, قال ويجزي عن ذلك ركعتين من الضحى, يعني أن هذه الصدقات التي على هذه الأعضاء تحصل بفعل هاتين الركعتين الضحى, لأنها كلها تتحرك فيها الأعضاء والمفاصل في هذه العبادة. فيعني هذه الصدقات التي ذكرها يغني عنها ويكفي عنها ويجزي عنها ركعتان يأتي بهما من الضحى, وهو دال على فضيلة صلاة الضحى وعلى أهميتها وعلى عظيم شأنها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل الضبعي عن مهدي وهو بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي
وهو ظالم بن عمرو بن سفيان
عن أبي ذر
وهو جندب بن جنادة.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان المهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
ثم وهذا الحديث أيضا من الحديث القولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرغب فيها في صلاة الضحى. وأبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث, يعني ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. يعني قول أبي هريرة خليلي هذا لا ينافي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا, لأن النفي من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم والإثبات من جانب أبي هريرة, والإثبات هو من جانب أبي هريرة. الرسول ما قال إن خليلي أبو هريرة فيكون ذلك معارض لما تقدم, وإنما أخبار ما حصل من أبي هريرة من أن الرسول خليل أخبار منه, وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تخللت قلبه وأخبر عما حصل له لا عن ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول لو كان متخذا خليلا اتخذ أبو بكر خليلا. فإذا لا تنافي بين قول الرسول لو كنت متخذا خليلا اتخذ أبو بكر خليلا وبين قول أبي هريرة خليلي. ثم أيضا ركعتي الضحى, وهذا هو محل الشاهد هنا, وصيام ثلاثة أيام كل شهر لأنها تعدل الدهر, لأن اليوم بعشرة أيام, وأن أوتر قبل أن أنام, وهذا في حق من يخشى أن لا يقوم في آخر الليل, يعني فإنه يأتي بالوتر ويأتي يأتي به قبل أن ينام حتى لا يطلع عليه الفجر وهو لم يصلي.
قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري
عن أبي التياح
وهو يزيد بن حميد
عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة.
عبد الرحمن النهدي هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجويري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عباس الجريري. عباس الجريري.
نعم.
عباس بن فروخ.
نعم.
الجريري البصري.
نعم.
عن أبي وأبي شمر الضبعي.
هذا قيل أنه معروف بكنيته وأنه لا يعرف له اسم.
عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثني سليمان بن معبد عن معلى بن أسد عن عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج. عبد الله بن فيروز الداناج. الداناج العالم بالفارسية. عن أبي رافع الصائغ
وهو نوفيع
عن أبي هريرة قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر.
وهذا عن أبي الدرداء مثل ما جاء عن أبي هريرة. وأبو هريرة عبر بقوله خليلي وأبو الدرداء عبر بقوله حبيبي. ومعلوم أن الخلة هي أكمل من المحبة.
قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع عن ابن أبي فديك.
هو محمد؟
محمد بن إسماعيل بن مسلم. عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء. الحث على سنة الفجر.
شوف كلام النووي في الجمع بين الأحاديث.
الجمع بين أحاديث صلاة يعني من أثبت الضحى وأفاها. يقول هذه الحديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان. وأما الجمع بين حديث عائشة في نفي صلاة صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة. ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها. أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها والله أعلم. وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة فهو محمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر. أو يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر والله أعلم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.